إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع والثمانون بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه تفسير لسورة النازعات. وسورة النازعات سورة مكية، آياتها 46 آية، وكلماتها 137 كلمة، وحروفها 773 حرفا. وفي هذه السورة الكريمة يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نلاحظ ونحن نقرأ هذه السورة أنها تحدث هزات متوالية في القلب ترجه رجا، وأنها تفعل في اليقين، يقين الإنسان، كل إنسان، ما ينبغي أن يفعله الحق. هذه السورة بعباراتها، بكلماتها، بمفرداتها، هذه السورة حديث إلى الإنسان، إلى عقله، إلى قلبه، إلى روحه، إلى وجدانه، إلى كيانه. وهذه طبيعة القرآن الكريم في كل ما تحدث به في سوره من أولها إلى آخرها. القرآن الكريم لا يتحدث إلى العقل وحده، والقرآن الكريم لا يتحدث إلى القلب وحده، والقرآن الكريم لا يتحدث إلى المشاعر وحدها، والقرآن الكريم لا يتحدث إلى النفس البشرية وحدها، وإنما يتحدث إلى الإنسان كله بنوازعه ورغباته وشهواته، ويأخذ الإنسان من كل أطواره فيجيب على تساؤلاته وشبهاته وشكوكه وردته وكفره ونفاقه، كل ذلك يحتويه القرآن الكريم. وهذا يدفعنا إلى أن نسأل، ما هو سر إعجاز القرآن الكريم؟ نعلم أن القرآن الكريم معجزة، ونعلم أن القرآن الكريم معجزة كبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة تخالف معجزات الأنبياء السابقين. فما من نبي من الأنبياء السابقين إلا وقد أوتي من الآيات ما على نسله آمن البشر، غير أن الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم كان وحيا يتلى، ولهذا كان رجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الأمم يوم القيامة، وأن يكون أكثر الأمم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تأمل. الأنبياء السابقون بعثوا في فترة لم يكن فيها كتابة ولا قراءة، كانت الكتابة ضعيفة وكان الكاتبون القارئون قلة، وكانت الكتابة مجرد رموز وشياه ورسوم تدل على أشياء، فإذا أراد أن يكتب عن حمامة رسم الحمامة، وإذا أراد أن يكتب عن طريق رسم الطريق، وإذا أراد أن يكتب عن السماء رسم السماء. وتصور إذا كان الرسم هو الكتابة، فكم يستغرق الإنسان حينما يعبر عن أفكاره ويعبر عن نوازعه ويعبر عن رغباته. ولهذا كان الأنبياء، كل الأنبياء يأتون بمعجزات تؤيد رسالاتهم من الله، والمعجزة معناها صدق عبدي فيما يبلغ عني، معنى كلمة معجزة أن الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني، فهو يجري على يده هذه المعجزة، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة تأييدا له، يعني صدق عبدي فيما يبلغ عني. فنجد أن واحدا من الرسل كصالح تكون المعجزة عنده ناقة، يضرب الجبل فتخرج ناقة معها فصيلها، يعني معها ابنها. هذه الناقة التي تخرج من الجبل هي معجزة لصالح، وهذه الناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، في يوم من الأيام تشرب ماء البئر، وفي يوم من الأيام لا تشرب وتعطي لبنا لهم ليشربوا. وتضايق بها بعض الشباب الكافر كقدار بن سالف وغيره، وقاموا إليها وعقروها، عقروا الناقة فتعاطى فعقر، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ناقة تتحدث البشرية، دابة تتحدى البشرية، وفي آخر الزمان أيضا ستخرج دابة لتتحدى البشرية مرة ثانية، لأن البشرية لم تستفد من قراءتها ولا من كتابتها ولا من دروس التاريخ ولا عبر الأيام. فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، دابة تعلم البشر. فالدابة التي خرجت لصالح كانت آية، ولكنها آية محددة بزمان ومكان، من رآها آمن بها ومن لم يرها لا يؤمن بها. فمن الممكن أن تقول لي إن الله أجرى على يد صالح أنه أخرج له ناقة، أقول لك أنا لا أؤمن بهذا لأنني لم أرى. فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على عتبات باب العلم، الناس جميعا قارئون وكاتبون، وحتى غير القارئين الكاتبين يسمعون العلم ليلا ونهارا، فنحن في زمان أصبح العلم في كل مكان، تستطيع أن تفتح فم المذياع فتسمع علما، وتستطيع أن تفتح فم التلفزيون فينقل إليه، وتستطيع أن تفتح المسجل فتسمع علما. إذن أدوات التلقي كثيرة، لم تعد الكتابة والقراءة فقط، وحتى الكتابة والقراءة أصبح لها مدارس وجامعات في كل مكان، وأصبح الناس يتعلمون الكتابة والقراءة، وحتى الوظائف العامة أصبحت مقيدة على الكتابة والقراءة. إذن نحن في زمان كثر كاتبوه وكثر قارئوه، وإن كنت أقول وقل عقلاؤه وعلماؤه. في عتبات باب العلم جاء محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الأكاديميات العلمية قد تحركت في مصر، في الصين، في الهند، في أثينا، في روما، في جميع بلاد العالم تتحرك الأكاديميات العلمية، والفلاسفة بكل المذاهب ابتدوا يضعون مناهجهم الفلسفية ويفرغون أحيانا من تقريرها، ووضعت كتب فلسفية سواء في اليونان أو في الرومان أو في مصر أو في أثينا أو في غيرها من دول العالم. ثم تطورت العلوم وتطورت المذاهب وتطورت المبادئ وتطورت الفلسفات وكثرت المدارس، مدارس الفلسفة والعلم، وانتقل الإنسان من العلم النظري إلى العلم العملي. فأين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا كله؟ لم تتوقف رسالة محمد ولم تتعثر، بل بالعكس كان لها أسلوب عجيب، أسلوب الغزو، الغزو المتواصل المنتصر الجبار. دخلت أثينا فخضع فلاسفة أثينا، وأثبت علماء المسلمين أن ما قرره العلماء أثينا حتى على يد أذكاهم وهو أرسطو كلام فارغ وهرطقة. وروما وفلسفتها الجهفة المدمرة انتهت، انهارت. والهند انهارت فلسفتها، ودخلت مدنيات وحضارات في الإسلام واصطبغت بالصبغة الإسلامية ودانت بدين محمد صلى الله عليه وسلم. وجدنا أن أكثر العلماء المسلمين من غير العرب، أكثر العلماء المسلمين ليسوا من الجزيرة العربية، ليسوا من مكة ولا المدينة وحدها، وإنما ظهر علماء كبار جدا من الشام، وعلماء كبار جدا من مصر، وعلماء كبار جدا من المغرب، وعلماء كبار جدا من الأندلس وأوروبا، وعلماء كبار جدا بل أكبر العلماء من فارس. كل هؤلاء دخلوا في دين الله أفواجا، ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم آخذة في الانتشار. وكان المتشائمون يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأن معجزته وأن رسالته ستنهار أمام المد العلمي الهائل الذي تعيش عليه البشرية، ولكن الذي حدث هو العكس والنقيض على التمام. انهارت ديانات كثيرة، انهارت المسيحية، انهارت اليهودية، انهارت الهندوكية، انهارت الزرادشتية، انهارت الصنمية والوثنية، ودين محمد صلى الله عليه وسلم يسير في مساره لا يتعثر ولا يسقط، لا يتعثر ولا يسقط، ماض في طريقه الذي شقه له الله سبحانه وتعالى. وديانات كثيرة دخلها ما ليس منها، ولوثت وشوهت، والإسلام لم تمسسه يد بسوء. في نصيه الشريفين المحكمين الحاكمين الخالدين المهيمنين القرآن والسنة، الإسلام ماض في طريقه بنصوصه، لم يحدث أي خطأ. وأصبحنا نجد أن الديانات توائم نفسها بالإسلام وتحاول أن تقول بمقولات الإسلام، فهي تنادي بالمبادئ الذي نادى بها الإسلام لتتستر فيه، لأنها وجدت أن العالم قد نفض يده منها وأن العالم شرقيه وغربيه يدخل في الإسلام أفواجا، وما عاد ينظر إلى هذه الأديان نظرة اكتراث لا من قريب ولا من بعيد. فما هو سر معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن القرآن الكريم معجز بلغته، هذا صحيح، لغة القرآن في حد ذاتها معجزة، وليس السجع، يعني هذه السورة حينما تقرأها تجد فيها بعض السجعات، ولكن السجع غير مقصود. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن سجع الكهان، ويقول للناس الذين جاءوه وقالوا كيف نبي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل، قال لهم أسجع مثل سجع الكهان؟ فلا يقبل السجع. ونحن نعلم أن بعض الناس قد شغفوا بالسجع، حتى إن واحدا من الحكام عزل قاضيا من أجل سجعة، قال له أيها القاضي بقم، قم بلا ابتسام، أيها القاضي بقم، ثم لم يجد كلاما يكمله فقال له قد عزلناك فقم، ليتمم السجع. هذا السجع بغير في نظر الإسلام. إنما في القرآن الكريم تأتي سجعات جميلات، كل لفظة في مكانها. ولقد قالوا عن سر إعجاز القرآن، لكل كلمة من سابقتها ولاحقتها مقام، كل كلمة بالنسبة للكلمة التي سبقتها وبالنسبة للكلمة التي تلحقها لها مقام، لها منزلة. لا يمكن في القرآن الكريم أن تختصر كأي كتاب، أي كتاب تمسك به تختصره يبقى 1000 صفحة تجعله انت 50، اختصار للكتاب، تشطب صفحات كاملة لا معنى لها ولا لزوم لها. لكن في القرآن الكريم لا تستطيع أن تشطب مفردة واحدة وإلا انهار الكيان كله. المفردة في القرآن الكريم مكونة من حروف، كل حرف له مكانه. وإذا ذهبنا ندرس سر الإعجاز البياني في القرآن الكريم فإن الموضوع طويل وطويل وطويل، ولكننا نقول إن القرآن الكريم ليس معجزا بلغته فقط، ولكنه معجز في تشريعه. الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم معجزة، معجز في نظام الحكم الذي نادى بها ودعا إليها. ونظام الحكم في القرآن الكريم لا يرقى إليه أي نظام من أنظمة الحكم في العالم. يعني نجد أن رجل كميكافيلي يؤلف كتاب اسمه الأمير علشان كلمة واحدة، الغاية تبرر الواسطة أو تبرر الوسيلة، مبدأ سياسي خطير أدلى به ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، والعالم كله يدندن حول هذا التعبير، الغاية تبرر الوسيلة. لو أننا نجيد الدعاية، ولو أننا نجيد تقديم ما بين أيدينا من خير بأسلوب عالمي، لو أننا نجيد هذا لأخرجنا من القرآن الكريم آلاف وملايين المبادئ في السياسة وفي الحكم وفي الشريعة وفي الاقتصاد وفي حقوق الإنسان وفي العلاقات الدولية الخاصة وفي العلاقات الدولية العامة وفي ميثاق الأمم، كل هذا مسطور في القرآن الكريم من قبل أن تكون هناك دول، قبل أن تقوم الدول، أيام أن كانت الدنيا غابة، أوروبا كانت غابة، كانت غابة لكبار رجال الإقطاع، كانت أوروبا مجزرة، كانت أوروبا مهزلة. في ذلك الوقت كان القرآن الكريم قد حدد لكل شيء مدى وحدد لكل شيء طريقة، وكان كل شيء محددا. في الوقت الذي كان الكبير يقتل الصغير بأسلوب السمك في البحار، السمك الكبير يبلع الصغير بأسلوب الوحوش في القفار، الوحش الكبير هو أمير الغابة وليس المفكر، جاء الإسلام فوضع في رأس البشرية العقل الهادي المستنير المرشد. القرآن في حاجة إلى قراءة، في حاجة إلى قراءة، وفي حاجة إلى مجمع، مجمع على أعلى مستوى يدرس علوم القرآن الكريم دراسة متجردة وليست دراسة موظفة، دراسة متجردة لله وحده، يدرس القرآن وجها لوجه وعلوم القرآن وجها لوجه ومعطيات القرآن وجها لوجه، ويعيد فهرسة القرآن فهرسة جديدة أساسها العلوم التي يحتاجها البشر في السياسة والاجتماع والمجتمع والاقتصاد والعلاقات، وكل ذلك واضح في القرآن الكريم. ثم يبدأ الدور الثاني، وهو تقديم مخصصة هذه الدراسة المجمعية العالمية إلى العالم كله، لأنه من العار والشنار أن يكون في يدنا هداية البشر ثم نخفيها عن البشر. في يدنا حماية البشر، في يدنا هداية البشر، في يدنا سعادة البشر، مطلوب منا أن نقدمها للبشر، بل إنني أقول مطلوب منا أولا أن نقدمها لأنفسنا، ثم نتحول نحن لا قدوة فنعلم البشر. نحن لا نصلح أن نكون قدوة أبدا، لسنا بقدوة في أخلاقنا، ولسنا بقدوة في تحركنا على الأرض، ولسنا بقدوة في سياستنا، ولسنا بقدوة في حكمنا، ولسنا بقدوة في شرائعنا. نحن متسولون، نتسول الشرائع، نتسول أنظمة الحكم، نأتي بمستشارين وخبراء من العالم ليضعوا لنا شرائع، كهنة القوانين يجلسون في دهاليزهم يفكرون ثم يفكرون ثم يفكرون، ويخرجون من وسط الدخان المتكاتب بالقوانين، يخرجون بقانون ممزق مهلهل مرقع فيه ألف ألف رقعة، رقعة هندية ورقعة انجليزية ورقعة فرنسية ورقعة روسية، رقعة لا أول لها ولا آخر، ومن المؤسف ألا تجد فيه رقعة واحدة إسلامية، حتى الرقعة لا تجدها. وهذه مجموعة الرقع هي التشريع، وتحار أنت وأحار أنا ويحار القاضي ويحار المستشار ويحار ممثل الادعاء وممثل الاتهام، يحار هؤلاء جميعا في تفسير هذا الركام من القوانين المتناقضة المتشاكسة التي ينطح بعضها بعضا. ولهذا تعرض القضية الواحدة على دائرتين قضائيتين، فتخرج من إحدى الدوائر القضائية بحكم، وتخرج من الدائرة الأخرى بحكم مضاد تماما للحكم الأول، والعدالة لها ثمن، ادفع لتصل إلى حقك، وخير لك أن تفر من أن تلجأ إلى ساحة من ساحات القضاء، خير لك أن تهرب من أن تلجأ إلى هؤلاء، وإلا فإنك إذا طالبت بجنيه حقا فستدفع أنت ألف جنيه، ألف جنيه رسوم وضرائب ورشن وما شاكل ذلك. العدالة أصبحت ممزقة مهلهلة، والميزان ما زال موجودا، الميزان موجود، والآية تحته شاهد تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي عدل؟ والعدل لا يكون عدلا إلا بشريعة الله، فشريعة الله هي العدل، ولا عدل في غير شريعة الله. ونعود إلى آيات السورة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. انظر يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ليس سجعاً ليس سجعاً وإنما هو قطع من الصخر تنصب من قمة جبل على رأس البشرية لتستيقظ من نومتها وتفيق من كبوتها. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نحرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة. خمسة أشياء: النازعات التي تنزع غرقا تنزع من الأعماق حينما ترسل دلوك إلى بئر في أعماقه وتأخذ الماء من الأعماق يقال نزعت غرقا يعني نزعت من أعماق البئر. هل هي الملائكة حينما تنزع روح الإنسان تستوعبها حتى من إخمص قدمي؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا يعني الملائكة تنشط في الاستجابة لأمر الله والسابحات سبحا تسبح في أفق الله يمينا وشمالا بين السماء والأرض تتلقى أمر الله وتنفذه كما شاء. فالسابقات سبقا الملائكة تتسابق إلى الاستجابة لأمر الله. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا تدبر السحاب تدبر الريح تدبر المياه والأنهار وكل شيء نسميه النواميس الطبيعية أو القوانين الطبيعية. قانون الطفو قانون التحاس والتعرية قانون كذا هذه القوانين الطبيعية قانون الضوء قانون كذا التي يدرسها الدارسون. هذه القوانين وراء كل قانون ملك وملائكة ولا ينتهي الأمر عند الملك والملائكة وإنما من ورائها يد الله التي تسير وتدير هذا الكون الهائل. فالمدبرات أمرا كون عظيم هائل ولكنه ليس بعزيز ولا غالي رخيص جدا. السماوات رخيصة والأرض رخيصة والبحار والأنهار والتلال والجبال والناس الناس يتحولون في لحظة من اللحظات إلى وقود نار وقودها الناس والحجارة. من الممكن أن تحشى أفران الجحيم بمجموعات بشرية. كل شيء ليس غال وإنما يهدم في الوقت المناسب. ليس بغال على الله هو غال عندكم. أنتم تتشاكسون وتختلفون على أشبار من الأرض تجعلونها مثوى لكم في حياتكم تعيشون فوقها وتعيشون تحت أئمتكم. حتى المقابر تسرق حتى الأدفان تسرق حتى جثث الموتى تسرق حتى جماجم الموتى تسرق وتباع. كل شيء يسرق ويباع والمقبرة تباع 10 مرات 20 مرة المقابر. كل شيء ليس بعزيز على الله. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة والرادفة قالوا الراجفة هي الأرض ترجف الأرض تتبعها الرادفة السماء وراءها على طول تهتز تتكسر. وقالوا في التفسير أيضا يوم ترجف الرادفة الصيحة الأولى تتبعها الرادفة المرة الثانية الصيحة الثانية التي تردف وراءها. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة خائفة مضطربة تخفق. قلوب يومئذ واجفة أبصارها أبصار القلوب أبصارها خاشعة. قلوب لها عيون قلوب لها عيون والعيون خائفة خائفة مضطربة خاشعة حزينة مرتاعة ملتاعة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لهم أهل الأرض كبرى، بيقولوا أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة يعني إيه؟ يعني مرة تانية، يقال عاد إلى حافرته يعني عاد إلى طبيعته الأولى. أئنا لمردودون في الحافرة، هنرجع للحياة كما كنا. تلك إذن كرة خاسرة، مصيبة لو رجعنا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، بعد العظام ما تنخر ويأكلها الدود وتتلاشى وتصبح تراب، أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذن كرة يعني رجعة خاسرة، فترة خسرة ان احنا نرجع الى الحياة مرة ثانية. هكذا يتكلم الكافرون، قالوا تلك اذا كرة خاسرة. فربنا بين لهم ان المسألة اهون مما تتصورون، سهلة جدا، فانما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة. ام قل لي ام شو حد هيقعد، فانما هي زجرة واحدة. استيقظوا يا موتى، كله استيقظ، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة. كله بيتجمع في أرض المحشر، أرض المحشر اسمها السائرة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وتدنو الشمس من الرؤوس كما تعلمون كميل المقفلة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة، تجمعوا وتجمعوا في أرض اسمها الساهرة. وبهذا ينتهي الجزء الأول من السورة، ثم ندخل في الجزء الثاني. كأن الله يقول: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. كالكعبة بشرية، فرعون نطوق، فرعون نشاز، فرعون وكل الفراعنة شذوذ. فرعون عمل باطل، شكل باطل، كيان باطل، الناس الذين معه وصنعوه باطل. من الذي صنع فرعون؟ صنعه الركع السجود من البشر الذين ركعوا له وسجدوا بين يديه وقدموا له القرابين، هم الذين صنعوه، صنعوا الصنم وعبدوه، وكبر في أعينهم أكثر فقدموا له القرابين. وهو يقول لهم أنا ربكم الأعلى، صدق، هو صدق الأكذوبة. وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري، أنا لا أعلم أن هناك لكم إلها غيري. الله يقول في الجزئين، الجزء الأول من السورة: هذا كوني منظم في أولاه وأخراه، في سمائه وأرضه، في نازعاته وسابقاته ومدبراته، في الرجفات والصيحات التي ستأتي. إن الله لا يقبل الطغيان أي طغيان ويعاقب عليه، وإذا عاقب الله طاغية على طغيانه دمره ويدمره. أين؟ في وسط سلطانه وصولته، في وسط بؤرة فساده يدمر على الطاغية. ثم بعد ذلك يبين لك عمل الطغاة وأنه عمل فاشل وتافه. هل أتاك؟ والكلام موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل واحد يسمع الحديث. هل أتاك حديث موسى؟ خبر موسى، حديث موسى، قصة موسى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ الوادي المقدس طوى الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة على يمين الآتي من مدين في طريق الحجاز على اليمين. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه؟ شوف الله ينادي واحدا من خلقه بالإذن. سبحان الله. يا موسى يا موسى أنت بالذات أنا اخترتك أنت بالذات فاستمع لما يوحى. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يا موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. ليه؟ إنه طغى. طيب لا يعني هذا يا موسى؟ أظن موسى كان يقول له يا رب لماذا أذهب إلى فرعون؟ ما الفائدة؟ لا فائدة فعلا، لأن موسى ذهب ولا فائدة. ألم يكن الله يعلم أن موسى سيذهب ولا فائدة؟ مفيش فائدة، هيروح يتكلم ويقول والطاغية سيستمر في طغيانه. موسى يعلم والله أعلم، ولكن موسى ما اعترض والله أمر. ليه؟ لأن الدعوة إلى الله فرض، ولو كان ما تدعو من تدعوه كافرا مصرا على كفره بلغه الدعوة، بلغه الدعوة وليكن ما يقول. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ طوى اسم المكان. اذهب إلى فرعون لأنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى يا فرعون. شو الأدب؟ هل لك تحب يا فرعون؟ شو ربي يقول؟ قولا له قولا لينا لين، قولا مجرم، فرعون مجرم، لكن انت كداعية تقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. جايز. وبعدين موسى خايف، خايف يفرط علينا او ان يطغى، فالله يقول له قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا معك، معك يا موسى انت وفرعون. وهو طلب إعانة، شوف رايح لفرعون بس طلب إعانة، واخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. بعته معايا كده مع معاون، معاون يشد حيلي لك لا أقدر أتكلم مع فرعون. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ تحب تتطهر؟ أنا معايا الطهارة لك. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ واسمع يا فرعون الكلام مش مؤثر فيك. شوف فأراه الآية الكبرى، شوف العصاية بتحول إلى تعبان يا موسى يا فرعون. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، ترك موسى ولم يسمع له. فحاشر فنادى، أرسل في المدائن حاشرين. حاشرين يعني منادين، يحشر الناس يعني يجمع الناس. أرسل للمدن المصرية منف وغير منف، كل الرسل نزل يا لمصر، اللي عنده ساحر يطلعه، السحرة يجوا. ومصر كلها بسم الله ما شاء الله، عن بقرة أبيها قوم من السحرة الأبهاتين. طلع السحرة جميعا. اهدى، ما هذا؟ ما هذا يا فرعون؟ موسى يكلمه بالعقل والحكمة والهدى وأنت تأتيه بالقواه. يا فرعون ما جئتم به السحر؟ إن الله سيبطله. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أنها تسعى. فحشر فنادى، أرسل في المدائن حاشرين، المستشارين قالوا له أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وجم سحر وقالوا له أين لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. تدينا فلوس؟ تدينا إنعامات ثانية لما ننتصر؟ ودخلوا المعركة قالوا بعزة فرعون، بعزة الله، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبين. كذابين كذابين. فعشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وركعوا له وسجدوا. طبعا الرب الاعلى بيتكلم، كل واحد يفني ذاته في الرب الاعلى. وكم من الالاف من المصريين ماتوا تحت اقدام الرب الاعلى فرعون، بنوا الهرم علشان جثته. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، فاخذه الله نكال الاخره والاولى. خد بالك، اخذه الله نكال عذاب، نكل فيه نكال الآخرة، قدم الآخرة على الأولى، نكال الآخرة والأولى. إيه هي الآخرة والأولى؟ يوم الآخرة يوم القيامة، والأولى في الدنيا غرقوا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم دون الله أنصار جاي. وبعض المفسرين بيقول إن هو قال كلمتين، كلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والكلمة الثانية أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة اللي هي أنا ربكم الأعلى لأن القريبة هنا، والأولى اللي هي ما علمت لكم بإله غيري، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أقول قولي هذا وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ من أعظم في الخلق، أنتم أم السماء؟ قارن، افهم، ادرس، أنت ولا السماء؟ أنت الأكبر ولا السماء؟ أنت الأقوى أم السماء؟ أنت الأعظم أم السماء؟ أنت الذي بذل، لو أن هناك جهدا يبذل بذل فيك لكي تخلق، أنت أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها الله، بناها. والشاعر يقول إيه؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا قوائمه أعزه وأطوله. بناها الله، بناها. أأنتم أشد خلقا، أعظم خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها، رب مرفوعه مرفوعه بين كل نجمه ونجمه مئات الالوف من السنوات الضوئيه. سرعه الثانيه الواحده، سرعه الضوء 300,000 ميل في الثانيه، 300,000 ميل في الثانيه. لما نيجي نقول مليون سنه ضوئيه، احسب يبقى قد ايه. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها محكمة، كل شيء محكم ومنظم بدقة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها رفيعة مرفوعة فسواها مستوية على نظام وقوانين إلهية محكمة، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها للها ظلم أوي وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والنور دلوقتي منور، بعد شوية هيظلم وما تعرفش تمشي في الظلمة. أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها جعلها مدحوة كبيضة النعام لأنها تخفيها في أدحية يعني جحر تحفره لها. الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها من الأرض نفسها ماءها ومرعاها، حتى الماء النازل من السماء هو حقيقة خارج من الأرض عن طريق الأبخرة. والسماء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الجبال أوتاد حتى لا تميل الأرض وتهتز، حتى تكون ثابتة تحت أقدامنا. لو أن الأرض تهتز يبقى أنت واقف هنا وفجأة تلاقيك رقصت، إنما ثابتة بين رجليك. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم، نعم متاعا لكم ولم ينس أنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فالله سبحانه أعطاكم وأعطى الأنعام، بل وأعطى النمال النملة السوداء بالصخرة السماء في الليلة الظلماء يرزقها رب السماء، متاعا لكم ولأنعامكم. كل شيء له رزقه، كل شيء ضعف أو قوي. الحمامة في الجو مع الناس يأكل، الأسد يأكل في الغابة مع الأصغر الوحوش وأصغر الحيوانات، الكل يأكل من فضل ربه. الأسماك كبيرها وصغيرها تأكل، ولها زراعاتها ولها أشجارها التي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، متاعا لكم ولأنعامكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن شاء الله في الفترة القادمة سأقوم بعدة مرات قطر، المرة الأولى إلى البحرين والمرة الثانية إلى قطر والمرة الثالثة إلى أمريكا. كل مرة سنعود إن شاء الله ونعود للسفر مرة ثانية، ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن نستمر في الحديث أدعو جميع الإخوة إلى الانضمام لدار علوم القرآن والحديث. دار علوم القرآن والحديث معهد علمي أنشئ هنا في المركز الإسلامي، الهدف منه تعليم علوم الدين على يد أساتذة من الكبار، سواء كانوا رؤساء أقسام في الجامعات التي تدرس علوم إسلامية أو كانوا عملاء كليات أو أساتذة في الكليات. وهذه العلوم هي علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه واللغة العربية والأديان المقارنة وغيرها من العلوم التي تهم المسلمين. فينبغي لكل واحد منكم أن يحرص على الاشتراك في هذه العلوم وتلقي هذا العلم، وهو للنساء وللرجال، وفي دائرة تلفزيونية مغلقة لنقل دراسات للسيدات، وفي الوقت ذاته في امتحانات للقبول وامتحانات نهائية، والدراسة لمدة 30 الآن ربما تمتد، ولا يرتبط المعهد بشهادات، فهو يقبل كل الشهادات ويقبل بدون شهادات، المهم أن يكون الإنسان مؤهلا للدعوة وقادر على الاستمرار في الدعوة والاستمرار في فهم العلوم التي تعرض في المعهد. ونعود إلى الآيات التي كنا نشرح فيها. السؤال عنكم في الدور السابع: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، من أسماء القيامة الطامة الكبرى، ومن أسماءها هنا الرجفة والردفة، وهنا الطامة الكبرى، ومن أسمائها الصاخة والحاقة والقارعة، وكلها أسماء مأخوذة مما يجري في هذا اليوم من هول شديد. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وكلمة طامة كلمة قرآنية لها أسلوب معين في الأداء، فيتمد كما ترون مدا طويلا مثل الضالين وغيرها. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. شوف، الإنسان نسي كل شيء عمله، نسيه، أحصاه الله ونسوه، فيذكره الله إلى أن يتذكر. في هذا اليوم، يوم الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، سعيه، عمله، قوله، نيته، كل شيء يتذكره. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم، ظهرت الجحيم لمن يرى. وبرزت، ظهرت الجحيم لمن يرى، بعد ظاهرة رأي العين، مش مجرد كلام، احنا الوقت اللي نقرأ اخبار الجحيم، لكن هنشوف الجحيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رؤية الجحيم في الأول معرفة وعلم، كما هو مشاهد اليوم، كل علاقتنا بالجحيم معرفة وعلم. بعد هذا تبقى المعرفة رؤية، نرى بأعيننا. بعد هذا تصبح الرؤية ذوق، يذوق كل إنسان الجحيم، الإنسان المجرم يذوق الجحيم. إذن بتمر المعرفة بثلاث مراحل: علم، رؤية، ذوقان. الإنسان يذوق، وده اللي يسمى علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين أن تعلم، وعين اليقين أن ترى، وحق اليقين أن تذوق. فهنا وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى، طغى يعني تجاوز الحد في الجريمة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، يسمى مخ مختل، مجنون. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، جهنم مأوى مصيره. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه اللي يخاف مقام الله، يرجو وقار الله، يحترم شريعة الله، يتقي الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه في العقيدة ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن أن تتبع هواه وتتمنى على الله، فإن الجنة هي المأوى. يبقى الجنة مأوى. يسألونك عن الساعة، وده ثلاث أسئلة وردوا في القرآن الكريم عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. السؤال الثاني، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجد أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سؤال الرسول عن الساعة، ما علاقة الرسول بالساعة؟ لا يعرف شيئا عن الساعة. حينما سأله جبريل متى الساعة، متى الساعة، متى تكون الساعة، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول محمد والسائل جبريل، المسؤول الرسول البشر والسائل الرسول الملك. قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فليس من علم الرسول في الساعة، إنما علم من الله، إليه يرد علم الساعة، إلى الله وحده يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شيء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. شوف أيان مرساها، تعرف المرسى يعني ايه؟ مرسى السفن، كأننا ركبين في مركب في سفينة في بحر. شوف المنظر المخيف، انت الوقت السفينة في بحر، الواحد ما بيخافش لما يركب السفينة. طب ما انت الوقت السفينة، بتخاف لما تركب الطيارة، انت الطيارة، ارضك طيارة. وبعدين السفينة اللي انت فيها او الطيارة اللي انت على ظهرها بتبحث عن ميناء، سواء ميناء بحري او ميناء جوي تنزل فيه. ونزول الطيارة او السفينة في غير ميناء بحري او جوي معناها لا، لو نزلت الطيارة وما لقتش الميناء الجوي يبقى كارثة، وكذلك السفينة لو ما لقتش الميناء البحري تبقى غرقت. بندور على المرسى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، أنت مالك، ما علاقتك أنت بالساعة، فيما أنت من ذكراها، فين دي من علومك؟ ماشي مش من علومك، هذا من علم الله. وبعض المفسرين قال فيما الواحدة وأنت من ذكراها، يعني أنت من علامات الساعة، لأن الرسول كان يقول بعثت والساعة كهاتين، ويشير بإصبعه السبابة والوسطى، وكان يقول بعثت في نفس الساعة. وربنا بيقول للمسيح وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة ثانية وإنه لعلم للساعة. والبعض قال إن هذا في محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى عيسى علم للساعة أو محمد علم للساعة، علم على الساعة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، منتهى هذا العلم إلى الله لا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من الأنبياء أو الملائكة. إنما أنت منذر من يخشاه، أنت عليك فقط تنذر بالساعة، تنذر بعثت بين يدي الساعة حتى بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، ده الهدف. ومش هو بس اللي بعث بالسيف، كل الرسل عيسى بعث بالسيف أيضا، ويقول ما جئت لأضع على الأرض سلاما بل سيفا. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها، يرون الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لما يشوف الساعة كأنه لم يلبث إلا ساعة من النهار. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.